السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل هذا المبحث المتفرع من القصص القرآني، وهو مبحث القضاء والقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، ولا يصح للعبد إيمان إلا بهذا الركن. وقلنا أن الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة عبارة عن أربع مراتب، لا يتم إيمان العبد إلا بتحقيقها الأربعة، وهي مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق. وتكلمنا عن مرتبة المشيئة، وقلنا كيف يحقق العبد التوحيد في أفعاله بالنسبة للقضاء والقدر. قلنا في الماضي يقول قدر الله وما شاء فعل، طيب، وفي الحاضر ما شاء الله تبارك الله، وفي المستقبل إن شاء الله. بعد ذلك تكلمنا عن أنواع الاحتجاج بالقضاء والقدر في المعاصي. إيه معنى الاحتجاج بالقضاء والقدر في المعاصي؟ معناها أن يحتج المسلم بأن الله عز وجل قدر عليه هذه المعصية في الأزل، وبناء على هذا التقدير لن يعاقبه الله عز وجل عليه. قلنا هذا باطل، وهذا عمل المرجئة وعمل أهل البدع. طيب، ولكن يجوز للمسلم أن يحتج بالقضاء والقدر على معصية فعلها ثم تاب منها، فعلها ثم تاب منها، مع علمه بأن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وعليه لما احتج نبي الله آدم على نبي الله موسى، قال أتلومني على أمر قد كتبه الله عز وجل علي أو قدره علي قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فحد آدم موسى 3 مرات. يبقى نبي الله موسى عتب على نبي الله آدم في أنه أخرج نفسه وذريته من الجنة. نبي الله آدم قال له: لا، أنا ما أخرجتكم من الجنة، ولكن كل ما في الأمر أنه يعني لم يستجب لأمر ربه عز وجل وأكل من الشجر، فالذي رتب الإخراج على الأكل هو الله عز وجل. واضح يا أخوانا؟ الذي رتب الإخراج على الأكل لما أكل أخرج من الجنة هو الله عز وجل. أتلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. وقلنا فيما قلنا، ودي من الأمور المهمة، أنه لا يجوز للمسلمين أن يحتج بالقضاء والقدر دون الإيمان والعمل بالأمر الشرعي. يبقى أنا عندي أمر كوني اللي هو القضاء والقدر، وعندي الإذن والأمر الشرعي. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نقول إن هذا الأمر قدره ربنا عز وجل علينا ونعني بذلك أن يرتفع الإسم عنا. ولعلكم تذكرون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وفاطمة بضعته: ألا تصليان؟ فقال علي بن أبي طالب: أنفسنا بيد الله، إن شاء ابتعثها ابتعثها. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيديه على فخذيه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يبقى لابد أن نؤمن بقضاء الله وقدره ونلتزم بأمر الله الشرعي. يبقى الإنسان فينا يؤمن بأن كل شيء بقضاء الله وقدره. طيب، فإن فعل طاعة حمد الله ونسب الفضل إلى الله، وإن فعل معصية استغفر وندم وعلم أنها من تقدير الله عز وجل. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبة الخلق. يرحمكم الله، مرتبة الخلق. والمقصود بها خلق الأشياء كلها وتكوينها وتصنيعها. على وفق ما قدر لها، على وفق ما قدر لها بمشيئة الله في اللوح المحفوظ. فالله خالق كل شيء وما سواه مخلوق، وهذا الأمر متفق عليه بين الأنبياء والرسل. والمعني بالخلق هو الإيجاد من العدم، والمعني بالخلق هو الإيجاد من العدم. والضبط ده مهم جدا حتى لا يشكل عليك في بعض الاختراعات وبعض المصنوعات، يقول مثلا فلان خلق أو غير هذا. لا، الضبط الخلق عندنا الذي تحدى ربنا عز وجل به كل الخلائق هو الإيجاد من العدم. فقال عز من قائل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا هو التحدي، لن يخلقوا ذبابا وأدنى من الذباب ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يبقى الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وما سواه مخلوق. طيب، هذه المرتبة إن احنا نؤمن ونعتقد بأن الله عز وجل خلق كل شيء، ولكن خد بالك لما خلق الأشياء سبحانه وتعالى في أوقات معينة، الأشياء دي قبل أن تخلق مقدرة ولا لا؟ مقدرة في اللوح المحفوظ، مظبوط؟ طيب، قبل اللوح المحفوظ كانت فين؟ في علم المولى عز وجل بكل شيء عنه بدقائقها. طيب، لما أذن ربنا عز وجل بخلقها، هل وقعت على وفق ما قدر لها في اللوح المحفوظ وفي الأزل، ولا حصل اختلاف؟ على وفق ما قدر لها. لذلك تلاحظ مثلا هذا المسجد أو أي مكان، بناء هذا المسجد أسفل هذا البيت بالشكل الذي نراه مقدر في الأزل أم لا؟ مقدر. وقدر ربنا عز وجل في الأزل أيضا متى ينشأ. لذلك مثلا تلاحظ أنت وأنت بتشتغل في أي حاجة، تقول مثلا أنا إن شاء الله بكرة هنحفر مثلا القواعد، وكلمت مثلا الحفار والرجالة وكل حاجة، وصبح الصبحية عشان تحفر، حصل أي إشكال تأخر العمل. لما؟ لأن هذا لم يكن مقدر، تقديره ما كانش في اليوم ده. وإذا ما ركوا أخواننا، وهذا ممكن يفسر لك إيه وما تدري نفس بأي أرض تموت، وأيضا يفسر لك ونحن في الجنازة بعض مثلا تجد بعض الجنازة إيه تتأخر، أو بعض الجنازة تسرع إلى غير ذلك. كل هذا يغطى عليه أخواننا بتقدير المولى عز وجل. أيضا وإحنا مثلا بنصنع، جينا مثلا نركب التغييف ده، أخ هو جاي قال لك لا طب إيه أخره شوية كده، واحد تاني قال لك لا طلعه قدام شوي، واحد تالت قال خلاص استقر هنا. الاختلاف ده هو ليه؟ لأنه لم يقدر له ذلك. يبقى كل ما قدره ربنا عز وجل من مخلوقات عند خلقها لابد أن تقع على وفق ما قدره ربنا عز وجل. كذلك أنا وإنت، واخد بالك، قدر لنا في الأزل كل شيء عنه. لذلك تفهم على طول واحد إيه خطب واحد، وبعد أن خطبه عقد عليه، وباللغة العامة عملوا الكحك والفرح بكر، تجد مثلا يختلفوا على أي شيء، تتفشل الموضوع. لما؟ لم يقدر ربنا عز وجل، بالرغم من أنه إيه سعي الحثيث، لم يقدر له ربنا عز وجل أن ينجب من هذه المرأة ويتزوج بغيره. يبقى إذن كل ما في كون الله من مخلوقات خلقت وفق ما قدرها لها ربنا عز وجل في الأزل بكل شيء، بكل شيء من ألوان ومن أمكنة ومن تغيير ومن تبديل، كل هذا قدره ربنا عز وجل. فلما أذن بإيجاده وبخلقه حتما ولابد يقع على وفق ما قدره ربنا عز وجل في الأزل. طيب، هذه المرتبة نعني بها مرتبة الخلق، لم يخالف فيها أحد من مسلم الأمة إلا فرقة ضالة كافرة فاجرة ماكرة خبيثة، وهم القدرية الذين قالوا أن الله عز وجل لم يقدر شيئا في الأزل. ومعنى لم يقدر شيء يبقى لم يخلق أشياء، ومعنى أنه لا يعلم بوقوع الأشياء إلا بعد حدوثها يبقى معناها أن الأشياء دي محدثة لا من قبل المولى عز وجل بل من قبل شيء آخر. لذلك نستوعب قول النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة: القدرية مجوس هذه الأمة. إيه معناها المجوس يا أخوان؟ هم الذين يجعلوا في الكون خالقين، خالق للخير وخالق للشر، دول فرقة المجوس عبدة النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بأن القدرية مجوس هذه الأمة. لما مجوس؟ لأنهم جعلوا في الكون خالق مع الله، فقالوا أن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. يبقى القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وهي من الفرق الكافرة الضالة. فإن قال قائل: كيف يخلق ربنا عز وجل الشر؟ الجواب: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله صانع كل صنعة، كل صانع إن الله خالق كل صانع وصنعته. فلا يوجد في الكون شيء إلا والله عز وجل خلقه. طب والخير والشر؟ الخير ماشي، طب والشر؟ كلمة الشر يا أخوانا هذه كلمة نسبية تضاف إلى المقدور لا إلى المقدر. يعني إيه؟ أنت مثلا الله عز وجل ابتلاك بمصيبة حلت عليك، يبقى أنت نظرت إليها بأنها شر. أتاك مرض شديد، أو مات ابن من أبنائك، أو أي شيء مكروه عند العباد، هذا بالنسبة لي ولك. أما بالنسبة للنظر إلى حقيقة الشيء، الله عز وجل ما يقدر على العباد إلا الخير، ولكن نظرا لقلة مداركنا وقصر نظرنا نستعجل الأمور ونقول هذا شر. بدليل أي واحد فينا يتمنى أشياء وبعد ذلك تحبس عنه، فإذا انتهى الأمر يقول الحمد لله اللي ما جاتش، ده لو أتت لكان هيحصل ويحصل ويحصل، هذا واقع. طيب هل يا ترى يلزم حينما ينزل ربنا عز وجل أو يخلق ربنا للعبد الشر يلزم أن يأتيه وحي أو بيان لأخذ بالك ده من الشر؟ بس اصبر شوية، يبقى فين بقى الإيمان بالقضاء والقدر، وفين التسليم لأمر الله عز وجل؟ وهذا الذي أشار إليه علي بن أبي طالب لما قال: لو كشف الله عز وجل، لو كشف الله عز وجل لعباده القدر اللي هو ما في اللوح المحفوظ ما اختاروا إلا إيه؟ ما قدره ربنا عز وجل عليه. ودي من أمتع ما قاله علي بن أبي طالب: لو ربنا سبحانه وتعالى كشف لنا ما في اللوح المحفوظ. يعني إيه؟ قال لك تعالى أنت حياتك أهي، بدايتك أهي، في اليوم الفلاني سيصير لك حادث، ستفقد كل أحبائك، وبعد 10 سنين تتزوج بامرأة صالحة يأتيك من ورائها ذرية طيب يفعلون لك ويفعلون، وقال له النتيجة النهائية هي، بس شوف اللي في الوسط حصل لك كت وكت 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 وكت، لن يرضى إلا بما إيه؟ بما قدره الله عز وجل عليه. ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر وأخفى وأمرنا أن نرضى بقضائه وقدره. لذلك يقول بعض السلفيين: أصبحت وليس لي رضا إلا بمواضع القضاء والقدر. يعني إيه؟ يعني هو ماشي في حياته يستجيب للأوامر الشرعية، فجأة بدون سعي منه وبدون أي شيء حلت به بلية عظيمة لا دخل له بها مطلقا. هنا بقى بقول لك ده هو موضع الرضا عندي، أصبحت ليس لي رضا إلا في مواضع القضاء والقدر. عشان كده العلماء قالوا مراتب الرضا بالقضاء والقدر: أول حاجة الصبر، بعد ذلك الرضا، بعد ذلك الشكر. للمراتب يصبر ابتداء على المكروهات، وهي المكروهات أو الشر ده بالنسبة لحقيقتها أم بالنسبة لما حل بنا آخر أعرفه كويس. أما الله عز وجل يخلق شر محض أبدا، هذا ما كان ولم يكن، ولكن ربنا سبحانه وتعالى إذا خلق أشياء ووصفت بالشر يبقى معناها هنا بالنسبة لنا، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: والشر ليس إليك، يعني الشر لا ينسب إلى الله عز وجل أبدا، مع أنه سبحانه وتعالى خالق الخير والشر، ولكن الشر هنا بمنظور نحن. أما بالنسبة لما قدره ربنا في الأزل فلا يقدر للعبد إلا الخير، فلا يقدر للعبد إلا الخير. لذلك لو تنظر إلى كتاب ربنا عز وجل: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، مظبوط، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. طيب لو أن الله عز وجل أطلع الأبوين على الولد ده، هل يتردد الأبوان لحظة واحدة في قتله؟ أبدا والله، هي دي بالضبط، ولكن بشريطة الأخذ بالأسباب. عشان كده احنا بنقول دائما نأخذ بالأسباب التي أمر بها ربنا عز وجل، ونفعل الطاعة ونبتعد عن المعاصي والمكروهات، وبعد ذلك ما قدره علينا ربنا عز وجل هو الخير، وإن لم نستوعب وجه الخيرية فيه. هو ذا يا أخوانا المعتقد السليم، كما قال ربنا عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يسلم لقضاء الله وقدره يشرح ربنا عز وجل قلبه ويهديه إلى الثبات. يقول هنا اكتب: ولم يخالف في ذلك إلا مجوس الأمة من القدرية، حيث زعموا أن العبد يخلق أفعال نفسه، من دون الله وقدرته. وفي المقابل ظهرت الجبرية الذين قالوا إن العبد في أفعاله مجبر، في أفعاله مجبر، ليس له اختيار ولا مشيئة ولا إرادة ولا قدرة. طيب عاوزك بقى تعمل ايه؟ جدول تكتب فيه القضاء والقدر عشان نكتب الفرق بينهم، الفرق بين القضاء والقدر، فرق بين القضاء والقدر. اول واحدة القضاء والثانية القدر. اسفل القضاء اكتب: ثلاث مراتب، العلم والكتابة والمشيئة. القدر أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. بعد ذلك القضاء يسبق القدر من جانب القدرة ويشترك معه من جانب التقدير. القضاء يسبق القدر من جانب القدرة ويشترك معه من جانب التقدير. القضاء يتعلق بما كان وما هو كائن وما سيكون. القدر يتعلق بما كان وبما هو كائن. آخر شيء يتعلق بما كان وما هو كائن. أما القضاء يتعلق بما كان وما هو كائن وما سيكون. بعد ذلك القضاء غيب مشهودا بالقدرة، أما القدر فهو مشهود. بعد ذلك أنواع التقدير، ودي مهمة جدا. أي نعم، هو الخلق. نعم، من أول فين؟ طيب أعيد من أول. القضاء والقدر، القضاء ثلاث مراتب: العلم والكتابة والمشيئة. خدوا بالكم ده على أقوال بعض أهل العلم، ولكن في كثير من أهل العلم قال لك القضاء هو القدر، فالأمر واسع. ولكن إيه اللي ما ينفعش فيه السكات؟ أن يؤمن إنسان بثلاث مراتب ويترك مرتبة، أو يؤمن بمرتبتين ويترك مرتبة. لا، لابد أن الإيمان بالإيه؟ بالأربع مرات. فالأمر هذا أمر واسع. ثلاث مراتب: العلم والكتابة والمشيئة. القدر أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. القضاء يسبق القدر من جانب القدرة ويشترك معه من جانب التقدير. القضاء يتعلق بما كان وما هو كائن وما سيكون. القدر يتعلق بما كان وما هو كائن. القضاء غيب مشهود بالقدرة، والقدر مشهودا. طيب يتبقى معنا أمر بسيط، وهو إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليتق الله وليصل رحمه. وعند الإمام أحمد من حديث ثوبان بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فبناء على هذين النصين، الأجل والأرزاق في أسباب بتزودها وبتأجلها، فكيف وكل مقدر ومكتوب قبل أن يخلق الله عز وجل الخليقة؟ يعني كيف نقول إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة؟ وكيف نقول من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليتق الله وليصل رحمه؟ هذا الأمر إخوان لكي يفهم طبقا للنصوص الشرعية، لا بد أن يقف طالب العلم على أنواع التقدير. أنواع التقدير باستقراء النصوص وجد أن أنواع التقدير خمسة أنواع. أنواع التقدير خمسة أنواع: الأول التقدير الأزلي، الثاني التقدير الميثاقي، الثالث التقدير العمري، الرابع التقدير السنوي، الخامس التقدير اليومي. التقدير اليومي، طيب أولا ما المقصود بأنواع التقدير؟ الجواب: تنظيم أمور الكون من خلال مجموعة من التقديرات تتعلق بجميع المخلوقات. تنظيم أمور الكون من خلال مجموعة من التقديرات تتعلق بجميع المخلوقات دلت عليها الأدلة الشرعية. أولا، التقدير الأزلي. التقدير الأزلي وهو شامل لكل أمر سيحدث لجميع المخلوقات بلا استثناء، شامل لكل أمر سيحدث لجميع المخلوقات بلا استثناء، وقد قضاه الله وقدره في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقد قدره الله وقد قضاه الله وقدره في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا النوع من التقدير لا يقبل المحو ولا التغيير ولا الإزالة ولا التبديل. ولا الإزالة ولا التغيير، ولا يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فكل ما قدر فيه لا بد أن يكون. قال الإمام الطحاوي: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. ولو أذن الله أن يطلع أحد على ما فيه فعل. ولو أذن الله أن يطلع أحد على ما فيه فعل. واضح يا أخوانا التقدير ده؟ هذا التقدير اللي هو الأزلي، اللي هو في علم الله عز وجل الأزلي بأزلية الله، اللي هو أمر ربنا عز وجل بالقلم بكتابته، هذا أخفاه ربنا عز وجل عن الخلائق ولا يعلم به أحد إلا إذا أذن ربنا عز وجل أن يعلم به أحد، كما قال عز من قائل: تبت يد أبي لهب وتب، وكما أخبر عن فرعون لنبي الله موسى. يبقى هذا في تقدير الأزل، ولكن الله عز وجل أذن أن يعرفه نبي من أنبيه أو ملك من من ملائكته. وإلا الأصل في هذا التقدير أن الله عز وجل أخفاه عن كل مخلوقاته. وكل ما قدره ربنا عز وجل في هذا التقدير سيكون. طيب، سؤال: متى نعرف أن هذا الشيء قدره ربنا عز وجل في التقدير الأزلي؟ الله يبارك فيكم. واضحة دي يا أخوانا؟ بعد أن بعد أن يقع. طيب، النوع الثاني وهو التقدير الميثاقي. التقدير الميثاقي وهو خاص بأهل الجنة وبأهل النار. وهو خاص بأهل الجنة وبأهل النار، وهو أخص من الأول وداخل فيه. وهو أخص من الأول وداخل فيه. يعني إيه الكلام ده؟ هل معايا كده؟ وضرب المثل من باب توضيح المعنى. يبقى اللوح المحفوظ لا يعلم قدره إلا الله، مظبوط، ولا يعلم كنه إلا الله، فيه كل شيء عن كل شيء. من جملة الأشياء اللي في اللوح المحفوظ أهل الجنة وأهل النار، ولا مش فيه؟ يبقى الجزء الخاص بأهل الجنة وبأهل النار دل الدليل الشرعي على أن هذا نوع من التقدير حدث، وهو ما ثبت عند عبد الرزاق في مصنفه وعند الترمذي. لما خلق الله عز وجل آدم مسح بيمينه على ظهره، فخرج الذرية فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، أهو ده التقدير الميثاقي. ثم مسح مرة أخرى على ظهره فخرج الذرية فقال هؤلاء للنار ولا أبالي، هذا التقدير الميثاقي. وهذا النوع من التقدير يا أخوانا شأنه شأن الأول، شأن الأول، لا يقبل المحو ولا التغيير ولا الإزالة ولا التبديل، ولا يطلع عليه أحد قط، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، إلا إذا أذن الله عز وجل أن يطلع عليه أحد. ولكن الفرق بين هذا والذي قبله، الذي قبله شامل لكل شيء، ده خاص بإيه بس؟ بأهل الجنة وأهل النار، بأهل الجنة وأهله وأهل النار. طيب النوع الثالث من أنواع التقدير، وهو التقدير العمري. وهو ما يتعلق بكل إنسان على حدة. ويقع عند النفخ في الروح، عند النفخ بالروح. ويقع عند النفخ بالروح. الدليل على ذلك حديث ابن مسعود، افتح قوس، حديث الصادق المصدوق، حديث الصادق المصدوق، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ده انتهى الحديث. اكتب وهذه الكتابة معلقة على أسباب، معلقة على أسباب. فالله تعالى يكتب للعبد أجلا، في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك. وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك. الدليل على الكلام ده، لأن هو ده المسألة المهمة اللي بتشكل على البعض. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عند 120 يوم أمر الملك بنفخ الروح في الجنين اللي هو موجود في الرحم، ولما نفخ الروح أمر ربنا عز وجل الملك بكتابة أربع أشياء: الرزق والأجل والعمل والشقاوة أو السعادة، أربع أشياء. هذه الأشياء قلنا كتابة معلقة على أمور، والملك والملك لا يعرف ما يقول إليه العبد. يعني أضرب مثال قبل أن أتي بالدليل، كأن الله عز وجل ولله المثل الأعلى قال اكتب لهذه النطفة رزقا 4 مليون، وإن وصل رحمه خلوهم 6. فالملك كتب ده وكتب ده، بس هذا معلق عليه على سبب. الملك يعلم ما يقول إليه العبد؟ ما يعرفش خلص. هو الملك يرقب، فإذا وصل العبد رحمه خلاص زاد. طيب ما قال هذا العبد ونهايته مكتوبة فين؟ الله يبارك فيك. نريد دليلا على صحة هذا التفسير. الدليل ما ثبت عند الترمذي بسند حسن. لما خلق الله آدم مسح على ظهره، فخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. فخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. وجعل الله عز وجل بين عيني كل واحد منهم وبيصا من نور. معايا يا أخوانا ولا؟ يبقى لما خلق سبحانه وتعالى الخلق انتشرت ذرية آدم بين يديه، وجعل ربنا عز وجل بين عيني كل واحد من الخلق وبيصا من نور. حد يقدر يتخيل الأمر ده؟ انتم متخيلوا معايا؟ يعني آدم عليه الصلاة والسلام لما خلقه ربنا عز وجل مسح على ظهره فخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، بين يدي أبينا آدم، بين يدي أبينا آدم. وجعل الله عز وجل بين عيني كل واحد وبيص من نور، علامة. فنظر آدم إلى ذريتي فأعجب بوبيص أحدهم، أعجب بوبيص أحدهم، فقال أي رب من هذا؟ فقال له ربنا عز وجل هذا ابنك داود نبي في آخر الزمان، هذا ابنك داود نبي في آخر الزمان. قبل ما أكمل أفكرك بحاجة، اللي مكتوب في اللوح المحفوظ اللي هو التقدير الأزلي أو الميثاقي ممكن يتغير؟
لا،
يستحيل. خلاص ما قدر سيكون بدليل يتغير. أنا شلت دي وحطيتها فعل مقدر ولا لا؟ هل ممكن ألغيه بعد ما انعمل؟ يستحيل. كذلك ما قدره ربنا عز وجل لا يتغير ولا يتبدل. وصلنا لحد فين؟ نبي في آخر الزمان. قال أي رب كم عمره؟ كم عمره؟ قال 60. قال 60. قال أي رب زده من عمري 40. زده من عمري 40. طيب ونبي الله داود مات عن 100 سنة، يبقى 60 دي كانت مكتوبة فين؟ والمية انكتبت فيه. الله يبارك فيكم، استوعبتوها كويس؟ يبقى دي كتابة معلقة على أسباب عند الملك. قال أي رب زده من عمري 40. فلما حضر نبي الله آدم الوفاة، ونبي الله آدم أعلمه ربنا عز وجل بعمري 1000 سنة، فلما أوشك عمره على الانقضاء أتته الملائكة، أتته الإيه؟ الملائكة، فعرفه فقال لهم أولم يبق من عمري 40؟ قال أولم تهبها لابنك داود؟ في روايتين الحديث: فنسي آدم فنسيت ذريته، ودحد آدم فدحدت ذريته. قال أهل العلم: ووجه نسيان آدم، ركزوا معي قوي، أن هذا اللي هو 64 وهذا الكلام كان في عالم الذر، أما ما حدث بين نبي الله آدم وبين ملائكة الموت كان في عالم الشهادة في الدنيا، فمن أجل هذا نسي ما كان فيه في عالم الذر. واضح يا أخوانا دي؟ وعليه ما هو تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لازم تتفهم طبقا لما ذكرناه، ماشي هنا كده؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال الإمام السعدي رحمة الله عليه: يمحو الله ما يشاء من الأقدار، ويثبت ما شاء منها. يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما شاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق في علمه وكتبه قلمه. ركزوا في الكلمتين دول من أول تاني. الله يجزاكم بالخير، موضوع القضاء والقدر يتذكر كويس، وإحنا كده هنحاول إن شاء الله نخلص النهاردة ونبدأ في اللقاء القادم في كمالة قصة نبي الله آدم حتى نشرع في غيره. فلو كان عند أي أخ إشكال فيما ذكر، وإحنا يعني إيه بقدر الاستطاعة بسطنا بحيث إيه يعني يكون عندك فكرة شاملة عن القضاء والقدر. أما الدراسة الصحيحة بإذن الله فسنبدأ قريبا في شرح كتاب الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم إن شاء الله، ولكن في غير هذا المكان. يقول: يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما شاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق في علمه وكتبه قلمه. نكمل إن شاء الله عز وجل كلام الإمام السعدي رحمة الله عليه. يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق في علمه وكتبه قلمه، اللي هو التقدير نهوم الأزل وإثاني والميثاق، في غير ما سبق في علمه وكتبه قلمه. فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير. فإن هذا اللي هو إيه؟ الأزلي أو الميثاق، لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن هذا محال في حق الله أن يقع في علمه نقص أو خلل. ولهذا قال تعالى: وعنده أم الكتاب. قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده إيه؟ أم الكتاب. انتبه للربط. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصلها، وهي فروع وشعب فالتغيير يقع في الفروع والشعب، فالتغيير يقع في الفروع والشعب. أعيد تاني. حاضر. يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق في علمه وكتبه قلم. فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن هذا محال في حق الله تعالى أن يقع في علمه نقص أو خلل. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصلها، وهي فروع وشعب، فالتغيير يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة، كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، التي تكتبها الملائكة ويجعل لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا، ويجعل لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا. لثبوتها أسبابا مثلا صلة الرحم، طب لمحوها أسبابا إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيب، يبقى الملك جالس كأن مثلا يعني إيه معاه الأربعة مليون ومعاه الستة مليون، واقف قاعد مستنيك تتقي الله وتصل رحمك اديله الستة مليون. طيب عصيت ربك وخالفت الشرع، الأربعة بقوا ثلاثة، ولكن الملك لا يعلم المآل فين، ولكن هو يفعل بناء على إيه؟ على أسباب رآها أتاه بها الأمر الشرعي. يقول ويجعل لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ، لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ، كما جعل الله البر والصلة، كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، كما جعل الله عز وجل البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وجعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمر. ده انتهى كلام السعدي. اكتب والملائكة لا تعلم، والملائكة لا تعلم إن كان ما صدر لهم من أوامر وأحكام تتعلق بعمر الإنسان وحياته، والملائكة لا تعلم إن كان ما صدر لها من أوامر وأحكام تتعلق بعمر الإنسان وحياته وتدبير شؤونه يطابق ما كتبه الله في اللوح المحفوظ أم يخالف. والملائكة لا تعلم إن كان ما صدر لهم من أوامر وأحكام تتعلق بعمر الإنسان وحياته وتدبير شؤونه يطابق ما كتبه الله في اللوح المحفوظ أم لا. الملائكة لا تعلم، ولكن اللي هيقع ويتم لابد أن يوفق الإيه؟ جزاكم الله خير. النوع الرابع، النوع الرابع وهو التقدير السنوي. وهو الذي يشمل مجموعة الأوامر السنوية، السنوية التي تصدر من الله عز وجل لملائكته في ليلة القدر. مما يخص الناس في حياتهم وموتهم. وتصنيف أرزاقهم على قدر أعمالهم. نتقدره دلوقتي ها السنوي. وهذا النوع من التقدير يقبل المحو والإثبات والتغيير والتبديل، وتتولاه الملائكة، وتتولاه الملائكة ولكنهم لا يعلمون، ولكنهم لا يعلمون إن كان ما صدر لهم من أوامر وأحكام يطابق ما كتب في اللوح المحفوظ أم لا؟ يطابق ما في اللوح المحفوظ أم لا؟ الدليل على هذا النوع، الدليل على هذا النوع، قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال شيخ الإسلام: وسميت ليلة القدر بذلك لأسباب منها. قال شيخ الإسلام: وسميت ليلة القدر بذلك لأسباب من أن الله يقدر فيها ما يشاء من أمره، أن الله يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة المقبلة، من أمره إلى السنة إلى مثلها من السنة المقبلة سنة. وقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيأمر الله الكتبة بأوامر السنة، انتهى كلام شيخ الإسلام. فيأمر الله الكتبة بأوامر السنة، النوع الخامس. فيأمر الله الكتبة بأوامر السنة، النوع الخامس، وهو التقدير اليومي، وهو ما يتعلق بشؤون الخلائق في كل يوم، ما يتعلق بشؤون الخلائق في كل يوم. دليله قال تعالى: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. نكتفي بهذا القدر. ومن أراد التوسع في باب القضاء والقدر، لو استوعب اللي اتقال كله وفهمه ومش عنده إشكال، خلاص يقرأ، ويقرأ في العقيدة الطحاوية شرح الشيخ صالح آل الشيخ أو الشيخ عبد العزيز الرجحي. كلام واضح إزاي؟ ليه؟ لأن شرح الإمام ابن أبي عز الحنفي مستواه عالي، وفي أشياء كثيرة مجملة تحتاج إلى تفصيل. أما شرح الشيخين الذي سميتهما أبو عبد الرجحي أو الشيخ صالح آل الشيخ، دول من المعاصرين أجزر الله عز وجل لهم المثوبة، والشرح يتناسب معنا. فمن قرأ في هذا الكتاب حاضر واستوعب وأراد أن يرتقي إلى أعلى، وأرجو أن يتمهل، فعليه بشفاء العليل، ويا حبذا لو كان مع شيخ متقن كده تستوعب القضاء والقدر. وخد بالك، لن يعيش العبد في دنيا هادئ النفس مطمئن البال قرير العين إلا إذا استوعب القضاء والقدر كما ينبغي. لكن أي خلل في مفهوم القضاء والقدر بيقلب حياتك نكد. فمن أجل هذا إن شاء الله ما ذكر يعطيك فكرة كويسة عن قضاء والقدر. اللقاء القادم إن شاء الله أي أخ عنده أي إشكال أو حتى الآن ما فيش مانع خالص. ليه؟ لأن الخلل هنا مشكلة كبيرة، واخد بالك؟ خلل في قضاء والقدر دي على طول بيخرج من أهل السنة والجماعة ويلحق بأهل البدعة والضلالة. واضح يا أخوانا؟ فضل يا أخي. نعم. لا، اللي يقول ما قالهم في النهاية، في النهاية خالص بعد ذبح ملك الموت، بعد قضي ذبح الموت، دول يعني بذلك هؤلاء للجنة أي خالدون، هؤلاء النار خالدون، جعلنا الله وإياك من أهل الجنة. ماشي، فضل يا أخي. نعم. يقول يعني أحد العلماء المقصود مثلا فلان عمره 60 سنة، وأملى من أمر ربنا في علاه الملائكة أن عمر فلان
او قول اخر ان الله عز وجل يبارك في عمره في 60 سنه دول ان هو يعمل او يفعل في 60 سنه يعني افضل الانسان يعمل في
80 في 80 سنه او عمر. نعم جزاك الله خير. هذا كلام الامام النووي اللي هو قال ان التفسير قوله صلى الله عليه وسلم يبسط له او ينسى له في اثره قال البركه، وهذا قول، ولكن يعكر صفوه حديث الترمذي 60 عاما و100 عام معايا، ولكن قوله معتبر من اقوال اهل العلم. معايا اخوانا كده؟ تفضل. ماشي نشرحه، ما فيش مشكله ثانيه خالص. اتفهمت يا اخواننا القضاء والقدر كويس؟ جزاكم الله خيرا.